بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. قوله حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي الشامي أبو زكريا المصري. قال الدارقطني: ما عندي به بأس. وقال الذهبي في السير: الإمام المحدث الحافظ الصدوق احتج به الشيخان، كان غزير العلم عارفا بالحديث وأيام الناس، بصيرا بالفتوى، صادقا دينا، وما أدري ما لاح للنسائي منه حتى ضعفه، وقال مرة: ليس بثقة. قال أخبرنا الليث، وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري الفقيه. قال ابن سعد: كان قد استقل بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحه، وكان سريا من الرجال، نبيلا سخيا له ضيافة. طبعا توفي الليث بن سعد عام 75 و100، وقد ولد عام 94. أما يحيى بن بكير فقد ولد عام 55 و100، وتوفي عام 31 و200. عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد القرشي الأموي، توفي عام 44 و100. قال فيه ابن معين: ثقة حجة. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: كان إماما حافظا ثبتا، لازم الزهري حضرا وسفرا، زميلا له في المحمل، أي كان يخدم الزهري. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، ولد عام 50 وتوفي عام 24 و100. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وتثبته. قال أخبرني عروة بن الزبير، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي أبو عبد الله المدني، أمه أسماء بنت أبي بكر، توفي عام 94. ذكره ابن حبان في طبقة التابعين من كتاب الثقات، وقال: كان من أفاضل أهل المدينة وعلمائهم. وقال العجلي: كان رجلا صالحا لم يدخل في شيء من الفتن. أن عائشة وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي فقيها من كبار فقهاء الصحابة، وكان أكابر الصحابة يرجعون إليها في الفتية. أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات، أي متلفلفات، بمروطهن، والمروط هي الأكسية الواسعة، ثم ينقلبن، أي يرجعن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. والغلس هو اختلاط، يعني اختلاط الظلمة بالضوء. نعم. من فوائد هذا الحديث: أولا، التبكير في أداء صلاة الفجر، باعتبار أنهن يخرجن ولا يعرفن. ثانيا جواز حضور النساء إلى صلاة الجماعة مع الرجال على أن تكون لهن الصفوف الأخيرة وأن لا يختلطن بالرجال وأن لا يؤدي ذلك إلى فتنة. ثالثا سبق المرأة للرجال في العودة لمنزلها إذ إن كانت متزوجة تنتظر زوجها بجميل الثياب والعطور وتعمل على تهيئة ذاتها ومعنوياتها لاستقباله، وإن كانت غير متزوجة تكون قد صانت نفسها عن أعين الآخرين. رابعا جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم كما اختاره بعضهم، وأجيب عليه بأن التلفع إنما هو صفة لهيئة الانصراف، يعني الاستدلال محتمل ومن استدل به قد أجيب عنه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.